أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في دلالة وفقه دلالة مقبولة عمر بن طلحة، ووصل بنا الكلام إلى قوله، قول عمر بن حنظلة: فقلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، أي الحاكمان الحكمان، لا يفضل واحد منهما على صاحبه. قال: فقال ينظروا إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به، أي مستند الحكمين المجمع عليه عند أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. واضح من هذه الفقرة، خصوصا بتحول التعبير من المشهور إلى المجمع عليه، أن الكلام هنا عن تمييز الحجة عن اللاحجة، كما هو واضح على مستوى الاستناد، لأن ما فيه الريب لا يعمل به، ما ليس فيه الريب يعمل به. فإذا أحد الحديثين مشهور شهرة عظيمة صح التعبير عنها بالمجمع عليه، هذا أولا. ثانيا، ظاهر هذا التعبير أن المراد هنا ليس الشهرة الروائية الاصطلاحية، بل المراد المشهور في مقام العمل، ولذلك عبر بالمجمع عليه. وإرادة المجمع عليه في النقل مقابل الشاذ النادر في الناقل بعيد غاية البعد، إذ هذا لا مصداق له في العدل، أن رواية يجمع على نقلها ورواية شاذة جدا. فإن المجمع عليه لا ريب فيه، إلى أن قال: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، قال ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به. يعني سأل عمر، قال: ما في واحد مجمع عليه ثاني شاذ نادر، يوجد اشتهار عرفي لكلا الحديثين، هذا مشتهر وهذا مشتهر، هذا يعمل به جماعة وهذا يعمل به جماعة. قال ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به. هنا دمج بين المرجحين في مرجح واحد. قال: فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة، طبعا السنة مش المقصود المقولة بخبر الواحد، وإلا حالها حال هذين الخبرين، المقصود من السنة ما ثبت من السنة بشكل قطعي أو شبه قطعي، وخالف العامة فيؤخذ به. إذا اجتمع فيه مزيتان: موافقة الكتاب والسنة القطعية ومخالفة العامة فيؤخذ به، هذا هو ظاهر التعبير، مش وافق الكتاب والسنة في مقابل ما خالف الكتاب والسنة، أو خالف العامة في مقابل ما وافق العامة على سبيل التراتبية، لا، على سبيل المرجح الواحد واضح. ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة، أيضا يؤكد هذا الفهم. قلت جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة؟ هنا تفكيك. قال سيدي أنت افترضت أن المرجح هو موافقة الكتاب وموافقة السنة ومخالفة العامة على سبيل المجموع، فإذا كان الفقيهان عرفا حكم الأمر من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة، يعني كلاهما موافقا للكتاب لكن واحد مخالف للعامة واحد موافق للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال عليه السلام ما خالف العامة ففيه الرشاد، يعني إذا وافق الكتاب كلاهما وكان أحدهما يوافق العامة والآخر يخالف العامة فخذ بما وافق الكتاب وخالف العامة. جيد، هل هذا كلام جديد يا إخوان أو هذا يستفاد من نفس الكلام الأول؟ إمام شو قال؟ قال فما وافق الكتاب والسنة وخالف العامة يؤخذ به ويترك الآخر. جيد، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. السؤال الثاني، كلاهما موافق للكتاب والسنة لكن أحدهما موافق للعامة والآخر مخالف للعامة، هكذا يسأل السائل. يقول الإمام فقال ما خالف العامة ففيه الرشاد. هل تحقق المرجح في غير هذا أساسا؟ المرجح الأول هو الإمام شو قال؟ قال وافق الكتاب والسنة وخالف العامة. هنا شو قال؟ قال وافق الكتاب والسنة وأحدهما موافق للكتاب والسنة والآخر كذلك لكن يختص أحدهما بأنه مخالف للعامة. هذا نفس المرجح الأول يا أخوان وليس شيئا جديدا. دور النقطة واضحة من الحديث، لأن المرجح الذي ذكره الإمام ما يحتوي على ثلاثة أمور: موافقة الكتاب، موافقة السنة القطعية، ومخالفة العامة على سبيل المجموع. عندما عمر بن حنظلة اشتبه عليه الأمر، مش اشتبه، نشأ عنده تساؤل أنه إذا وافق الكتاب والسنة كلا الخبرين لكن أحدهما مخالف للعامة والآخر موافق للعامة، فقال له الإمام ما خالف العامة ففيه الرشاد. طيب سؤال مجرد عن الطعام، ألا نلتقي نحن والعامة في جملة من الأحكام؟ الجواب نعم. إذن فمجرد المخالفة مع العامة وحدها من دون باب الترجيح، من دون باب التنافي والتعارض والاختلاف، ليس مرجحا في شيء من الأدلة أبدا، إذ لم نتقاطع معهم أو نتخالف معهم في جميع الأحكام الشرعية، وهناك مساحات التقاء. فيقول الإمام عليه السلام في مثل هذا الفرض ما خالف العامة ففيه الرشاد. ما فينا نقول ما خالف العامة مطلقا حتى لو لم يكن بابه باب التعارض. طيب ما خالف العامة ففيه الرشاد، عاد الإمام إلى تأكيد أن الترجيح لما وافق الكتاب والسنة وخالف العامة. فإذا كلاهما موافقا للعامة فلا ترجيح، إذا كلاهما مخالفان للعامة فلا ترجيح. جيد، وإذا بدنا نتمسك بحق الكلام حتى لو كان أحدهما موافق للكتاب والآخر مخالف للكتاب لكن كلاهما مخالفان للعامة، لا ينصص الكتاب، لا ينصص الحديث على الترجيح. يعني ما أريد قوله الرواية لا تجعل موافقة الكتاب في مقابل مخالفة الكتاب مرجح مستقل، بل تجعل موافقة الكتاب مع موافقة السنة مع مخالفة العامة مرجح. واضحة من الكلام إلى هنا طبعا. جيد، فقلت جعلت فداك، ف فإن وافقهما الخبران جميعا، أي خبرين كلاهما علما من الكتاب والسنة ووافقا العامة، قال ينظر إلى ما هم إليه أميال حكامهم وقضاتهم. هذا تخريج المبرر الموضوعي، يرتبط مش بأصالة السند، يرتبط بأصالة الجهة، أي أن يكون الكلام قد صدر عن الإمام لبيان الحكم الشرعي الواقعي، لا أنه صدر تقية. لأن الإمام عندما يتقي الأولوية في التقية لما هم عليه فعلا. صحيح أن مخرجات التقية لا تنحصر بهذا، إذ قد يتقي الإمام بالمخالفة بين أصحابه من دون موافقتهم أو موافقة بعضهم، لكن يقوى ضريب التقية عندما يكون فقهاؤهم وحكامهم وقضاتهم إليه أميال، فهنا تقوى نسبة التقية. فإذا كلاهما موافقان للعامة جيد، قال ينظر إلى ما هم إليه أميال حكامهم وقضاتهم، الأمارية فيه أقوى، لا من جهة أمارية الصدور، من جهة أمارية جهة الصدور، يعني ما خالفهم يكون أقوى من جهة بيانه وتمثيله للحكم الشرعي الواقعي. لا أقول هو قطعي أبدا، لكن الأمارية فيه أقوى، فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا، يعني كلاهما إليه أميال، هما مختلفان، قال إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير. انتهى الإمام في نهاية المطاف إلى التوقف، بمعنى عدم العمل بأي من الخبرين، وهذا واضح بحثنا في روايات الإرجاء والتوقف. السؤال الذي يطرح نفسه بأن التساؤلين الأخيرين في الرواية، هل كان الإمام بصدد بيان مرجح مستقل؟ الجواب قطعا لم يكن الإمام بصدد بيان مرجح مستقل، بل الإمام صلوات الله وسلامه عليه هنا بصدد الحديث عن روايتين وافقا كلاهما الكتاب والسنة، مش قال هكذا ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعام، قال جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، يعني كلا الخبرين موجود في الكتاب والسنة القطعية ما يوافقهما، ووجدنا أحد الخبرين بالإضافة إلى هذا موافقا للعامة والآخر مخالفا له، بأي الخبرين يوافق؟ إذا ما هو المتحصل إلى هنا يا إخوان؟ نقول المتحصل من الرواية أن صدرها وهو الترجيح بالصفات الأعدلية والأفقهية وإلى ما هنالك، واضح جدا أنه ترجيح لأحد حكمين بحسب شخصية الحاكم به على الحكم الآخر. لا نستطيع أن نتعدى من ترجيح بين حكمين حكمين إلى مطلق روايتين، إذ خصوصية فرض النزاع تقتضي ذلك. طبعا هنا يبقى تساؤل هام يا إخواني، وهو أن من الثابت في الفقه القطعي أن الواقع الواحدة لا يحكم فيها حاكمان في آن واحد، بل لابد من مراجعة حاكم واحد، لأن هذا خلاف فرض المنازع كما هو واضح، مضافا إلى أن إنشاء الحكم لا يكون إلا من قبل الحاكم. فإن افترضنا أن الرواية ناظرة إلى أن الحاكمين اجتمعا في مكان واحد وحكما في آن واحد على سبيل التخالف، فهذا يخالف موازين وقوانين القضاء المسلمة عندنا،
من أنه لا يمكن أن ينظر قاضيان شرعيان فقيهان في واقعة في آن واحد. مجلس الحكم لا يكون إلا لقاضي واحد. وإذا افترضنا، وهذا بعيد جدا، يعني أن يكون مراد الرواية أن الحاكمين اجتمعا في مجلس واحد وحكما، المنطق بيقول بأن هذا ذهب وعرض القضية على هذا، وهذا ذهب وعرض القضية على هذا، فهذا بناء على بيان القضية بيّن له الحاكم من أصحابنا الحكم فيها، والاختلاف إنما هو في شبهة الحكمية بحسب مفروض الرواية. الثاني بيّن له الحكم فيها، والظاهر والله العالم أن المقصود من الرواية ليس هو إنشاء الحكم بالفعل القضائي، بل المقصود بيان الحكم من قبل من له أهلية الحكم. بعبارة أوضح، الكثير من الفقهاء تعاطوا مع هذه الرواية على أساس أنها ناظرة إلى قضاء شرعي، وكأن محكمة قائمة وقاضي موجود منصوب معين إلى آخره. الأمر ليس كذلك. المقام مقام النصب العام من الإمام عليه السلام لقاض ليس له سلطان، وأن على المؤمن بمقتضى التزامه الإيماني والديني إذا اختلف مع مؤمن آخر أن يتحاكما وأن يتقاضيا عند القاضي من له أهلية القضاء من أصحابنا، وهو من روى حديثنا وعرف أحكامنا. فعلى هذا الأساس يفترض عمر بن حنظلة هكذا، إذا كل واحد منهم ارتضى واحدا من أصحابنا وذهب إليه، لم يقل ذهب إليه الآخر أيضا، والآخر ارتضى شخصا آخر وذهب إليه، وتخالفا في بيان الحكم في الواقعة، وسبب التخالف ليس شبهة موضوعية، سبب التخالف شبهة حكمية، سبب التخالف هو الاختلاف فيما روي عنكم. هذا هو واقع الرواية، وعلى هذا تنطبق الرواية. فإنشاء حكم فعلي لم يحصل. لماذا؟ لأنه لا يوجد في المقام وفي البين مجلس قضائي حضره كلا المتخاصمين وأتلى كل منهما ببيانه وجلوه. فما أفاده الحاكم الأول مع ما أفاده الحاكم الثاني من قبيل الاستفتاءين، لا من قبيل والفتويين، لا من قبيل استفتاء من طرف المستفتي، ولا لا من قبيل إنشاء الحكم الفعلي في الواقعة. وهذا يحل لنا الفرضية الثانية، وهي ما لو كان أحدهما حكم أولا والآخر حكم ثانيا. إذ قد يستشكل في المقام بأن الثابت قطعا في باب القضاء وبهذه الرواية أن من حكم أولا فإذا حكم بحكمنا فالراد عليه الراد على الله، الراد علينا والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله، فلا مجال أساسا لحكومة الحاكم الثاني. حينئذ ما ذكرته قبل قليل يحل هذه المشكلة ويجيب عليها بشكل واضح. لذلك ما يظهر من سيد المنطقة من الميل، ولعله لم يجب التصريح بالقضية، إلى إسقاط الرواية بالكلية بسبب هذين الإشكالين وبعض نظائرهما ليس على ما ينبغي، ولا ينبغي التسرع في إسقاط الروايات وردها من هذه الجهة. جيد، فهذا الإشكال ليس إشكالا في الحقيقة بالمعنى الصحيح للكلمة، وإن كان طريقة التعاطي والتعامل مع الرواية يولد مثل هذه الإشكالات. جيد، طيب بناء على هذا الذي ذكرناه نقول إن الترجيح بالأوصاف إذا كان القضية من قبيل الاستفتاء كما ذكرنا وبيان الفتوى، فالترجيح بالأوصاف المذكورة رواية الأفقه ورواية الأعدل والأصدق في الحديث والأورع هل هو ترجيح لباب الرواية أم ترجيح لباب الحوض؟ إذ اشتهر بين كثير من المحققين أن صدر الرواية مربوط بترجيح الحكمين ولا يمكن التعدي منه إلى ترجيح الروايتين، بينما ذهب الشيخ الأعظم وجماعة إلى التعليل، لأن الشيخ أساسا هو غير قائل بروايات التخيير إلا بعد انتفاء المرجحات مطلقا من المنصوصة وغير المنصوصة، لذلك هو يميل إلى الترجيح بمطلق المرجح. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فبناء على فهمنا وبياننا الآن، لأنه على غير هذا الفهم لا تتمشى الرواية يا أخوة كما هو واضح، إنه مجرد أني أنا ارتضيت شخص وفلان ارتضى شخص آخر لا يصير هذا حكما، هذا بيان للحكم الشرعي في الواقع مش أكثر، مش إنشاء حكم على الواقع الشخصية الخارجية. جيد، هل يتغير الأمر؟ نقول حتى لو كان الأمر من قبيل بيان الفتوى في المقام، أولوية فض المنازعة بعد بيان فتويين في المسألة يبقى لها دخالة في الإسراع بحسم الموقف، قد لا توجد هذه الأولوية فيما لو كان الأمر بيان فتوى عادي في غير بيئة المنازعة. لا أريد أن أقول بأننا لا نحتمل أن يكون الترجيح لمطلق الفتويين على الأخرى، لكنني أريد أن أقول بأن بإزاء هذا الاحتمال يوجد احتمال آخر، وهو أن كون المقام مقام المنازعة وبيان الفتوى في مورد التنازع مقدمة لحله مع اللوازم الفاسدة المترتبة على بقاء حالة التنازع يفضي من حيث النتيجة إلى احتمال معتد به بل قوي أن يكون هذا الترجيح لا يتعدى فيه من مقام المنازعة إلى غيره، وهذا الاحتمال لا دافع له. ما دام لا دافع له لا نستطيع أن نجزم بأنه مرجح مطلقا بين خبرين بمطلق هذه المواصفات. هذا القسم الأول من الرواية. القسم الثاني من الرواية واضح جدا أنه بدأ بالحديث عن الخبرين، وهو بشكل واضح يتحدث عن مستندي الحكم، فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما وافق حكم وحكم الكتاب والسنة. هنا أيضا أقول يحتمل أن يكون لباب الحكم خصوصية، ولكن الانتقال من قبل السائل إلى الحديث عن مستند الحكم عن مستندي الحكمين بشكل واضح لا شك ولا ريب في أنه يستوجب إلغاء خصوصية باب الحكم هنا بحسب ظاهر الحديث، لأنه عندما قال قد رواهما الثقات قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب. الحكم هنا مو الحكم القضائي، الحكم الشرعي هنا. فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة، حكم الكتاب، الكتاب لا يقضي، فما هو واضح بالمعنى الاصطلاحي للقضاء، القاضي هو الذي يقضي. وخالف العام فيؤخذ به إما بالتعميم مباشرة، وأن هذا خروج عن مورد الحكمين، وهذا أنا أستبعده. لماذا؟ لأن الحديث برمته صدغا وذيلا حول المشكلة التي أنشأها الاختلاف في بيان وتشخيص الحكم الشرعي من قبل الحاكمين. وإما بإلغاء خصوصية باب الحكم في النصف الثاني من الروايات، وهذا يواجهنا في مشكلة أساسية واحدة، وهي مشكلة التفكيك في الرواية ما دامت صدغا وذيلا واردة في حكمي الحاكمين. لكن يخفف من هذه الإشكالية ما أشرت إليه قبل قليل من أن الرواية وإن كانت بصدد بيان حكمي الحاكمين، لكن الحاكمين لم يحكما في المقام، بمعنى إنشاء الحكم في الواقع التي أدلى المدعي والمنكر كل منهما بكلامه، بل بينا حكم الله في الواقع. أفقهية الحاكم مؤثرة في حكمه، لكن أفقهية الراوي في الجملة ليس لها مجيد تأثير في نقله، لأن النقل في باب الرواية نقل حسي كما هو واضح. الشق الثاني من الرواية أهمل شيئا اسمه الحاكمين، لا بمعنى أن المورد لم يعد مورد الحاكمين، بل بمعنى أن تمام النظر بات إلى مستند الحكم، لأن الخلاف خلاف الشبهة الحكمية، فلا بد من المصير إلى إلغاء خصوصية المقام فيما يرتبط بذيل الرواية، خصوصا وأن التعليل الذي علل ينظر إلى بحث كبروي وهو قوة الأمارية فيما وافق الكتاب وخالف العامة. والمتحصل إلى هنا يا إخواني أن التام من هذه الرواية، أن التام من هذه الروايات على مستوى الدليل هو ترجيح ما كان موافقا للكتاب والسنة ومخالف للعامة. أما إذا وافق أحدها وخالف الآخر، يعني كان موافق للكتاب والسنة وموافق للعامة، والآخر مخالف للعامة ومخالف للكتاب والسنة، تبهتوا؟ فالرواية لا تتعرض للترجيح، من أين لنا أن نقول بأن موافقة الكتاب مرجح مستقل ومخالفة العامة مرجح مستقل بعدما تبين لنا في فقه الرواية؟ الرواية واضحة أساسا في هذا، والعطف بالواو، وكيف أجعله في أخذ الإجابة عبد السالم؟ قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العام فيؤخذ به. رتب الأخذ على العناصر الثلاثة، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العام. والظاهر أن عمر بن حنظلة هذا الذي فهمته هو الذي فهمه من الإمام، لذلك شو طرح بعد ذلك؟ ما طرح إذا واحد وافق الكتاب والسنة وخالف العامة والآخر وافق العامة وإلى آخره، بس طرح فرضية واحدة، قال فإن عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا له، يعني كلاهما موافق للكتاب والسنة، الموافقة للكتاب والسنة جعلها أمر مفروغ منه، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد. يعني إذا كلاهما موافقان للكتاب والسنة بقي العنصر الثاني من المرجح الوحيد، وهو موافقة العامة ومخالفة العامة، فقال يؤخذ حينئذ بما خالف العامة، وهو من الأساس الإمام عم بيقول ما خالف العامة يؤخذ. فهذا تكرار عملية ليس شيء آخر. طيب ليش عمر بن حنظلة ما ذكر فرضية أوضح من هذه الفرضية وهي أن يكون أحد الحديثين موافق للكتاب والسنة والآخر مخالف لإطلاق الكتاب والسنة، وفي المقابل أحدهما موافق للعامة والآخر مخالف للعامة، وكان الترجيح في صدره للمخالف للموافق للكتاب والسنة وفي ذيله للمخالف للعامة. يعني المخالف للكتاب والسنة مخالف للعامة، والموافق للكتاب والسنة موافق للعامة. هذا لديه جزء من المرجح وهذا لديه جزء من المرجح. كأن عمر بن حنظلة رأى أن موافقة الكتاب والسنة هي الشرط الأساسي، وهكذا فهم من الإمام، لذلك لم يقع شيئا آخر. من هنا لا يمكننا بوجه من الأقوال أن نجزم أن هذه الرواية تدل على مرجح مستقل اسمه موافقة الكتاب والسنة في مقابل مخالفة الكتاب والسنة وحدها، بل مجموع أمور موافقة الكتاب والسنة ومخالفة الحمد، وهذا ما لا يكون في العادة. هذا تمام الكلام في هذه الرواية إلى هنا والمتحصن منها. مقايسة الرواية بروايات التخيير، لو كنا قائلين بروايات التخيير أو بروايات التوقف، لو كنا قائلين بروايات التوقف، هي أن هذه الرواية تخصص روايات التخيير وروايات التوقف بما لو عدم هذا المرجح، أي موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة. أكثر من هذا لا نستطيع أن نجزم. هذا تمام كلام في فقه الرواية وحدها إلى هنا مع بعض ما يدور حولها سندا ودلالة. بعد هذا ننتقل إلى رواية الراوندي التي يعلى في كلام بعض المحققين كالشهيد الصدق أهم الروايات في الباب، على خلاف المشهور طبعا. وسيأتي الحديث إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.